السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ديننا دين واقعي. النقطة دي نقطة مهمة جدا، واحنا بنتعامل مع أي مشكلة بتواجهنا لها علاقة بالشرع. احنا ديننا ما بيخاطبش ناس على أبراج عاجية أو خطاب خيالي. في تكليف من الله سبحانه وتعالى، في شيء ربنا حرمه أو شيء ربنا كلفنا به، لازم يكون في حاجات بتعيننا على ذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم، وهو الذي خلقنا يعلم لحظات ضعفنا. كلمنا في الحلقة اللي فاتت عن احترام لحظات الضعف، وقلنا ان احنا في طرق لاحترام لحظات الضعف. الشرع حط حاجات وامثلة عشان نقدر نفكر ازاي نحاول نحل لما نلاقي مشكلة مع تكليف من تكاليف الشرع مش قادرين نعمله، او عندنا تقصير فيه، او بنغلط، او بنقع. من الامثلة الواضحة جدا على الحاجة لها علاقة برضو بالمثال الأشهر اللي بنقوله لذنوب الخلوات، اللي هو مسألة مواقع الإباحية والعلاقات المحرمة في السر وما إلى ذلك، إن في سورة في القرآن كان لها علاقة بفاحشة متصلة بالجانب الجنسي ده، اللي هو سورة النور، وتحديدا فاحشة الزنا. سورة النور فيها منهج قرآني، ربنا سبحانه وتعالى من خلال التدبر ومن خلال التأمل في آيات هذه السورة نقدر نشوف المنهج في التعامل العملي مع المشاكل دي. تعال نشوف طريقة تعامل. هو هنا مجتمع بينشأ، السورة مدنية، مجتمع كان لسه قريب عهد بحاجة اسمها الرايات الحمراء، الزنا والحاجة دي كانت مباحة، أو يعني كان فيها نوع من أنواع التجارة، وكان المجتمع ده حديث عهد بالكلام ده، حديث عهد بجاهلية. ففي تشريع يعني هيسمي الأمر ده باسمه الحقيقي عن الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ده فاحشة، ده حرام. طب هنبطلها إزاي وهنعملها إزاي والمجتمع ده كان لسه حديث عهد ليها، وفي ناس عندها ضعف في الجانب ده، وعارفين إن في من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حد في هذا، السيدة الغامدية وسيدنا ماعز حدوا في هذا. وفي حاجات لها علاقة كمان بالزنا، اللي هو مسألة القذف، وفي ناس حدوا في القذف. يعني في موضوع لسه حديث، لسه طازج. ازاي الشرع يتعامل مع المشكلة دي؟ ازاي الشرع يتعامل مع قضية الزنا وتكثيف منابعها وعلاجها وتسهيل ترك هذه المعصية؟ من الوسائل الواضحة جدا هنلاقي ثلاث اجراءات في الصورة ممكن يساعدونا واحنا بنفكر مع بعض. احنا عايزين الحلقات دي تكون حلقات بنفكر ازاي نحل مشكلتنا. عندنا مشكلة في الخلوات، لازم نعترف. هنعمل ايه بقى معاها؟ هنتعامل ازاي؟ تعالوا نشوف كده الصورة عملت ايه. عندنا هنلاقي فيه حاجة اسمها اجراءات احترازية. فاكرين لما كنا بنقول احترام لحظات الضعف، ان في سد ذرائع، انك ما تعرضش نفسك. الصورة ولت لنا طريقة لسد الذرائع الموصلة للزنا. هنلاقي فيها كلام عن الستر، عن التعفف، عن الحجاب، عن غض البصر، ان المعاصي لغيرها، ان معصية حرام لغيره، انه هيؤدي للذنب. طب ما تغض بصرك، طب ما تعرضش نفسك لمواطن الفتنة، ما تبصش، ما تتبع. طب بصيت غصب عنك، لا تتبع نظرة باخرى. تبدأ تفكر بشكل عملي من خلال الاجراءات الاحترازية او الوقائية. هتلاقي الصورة بتتكلم عن الموضوع ده بشكل واضح جدا، بتتكلم عن تكثيف دوافع الشهوة وإيقادها بشكل عام. هتلاقي الأمر زي ما قلنا بتيسير الزواج، بغض البصر، بالأداب، وضع حد الأداب في الدخول على الناس، وإزاي الإنسان هيشوف العورات ولا هيعمل إيه والكلام ده، وأداب الاستئذان. وضع عام نقدر نسميه كده، عنوان ضخم مش عايزين نفصل طبعا، مش النهاردة في التفسير، بس الفكرة العامة إجراءات وقائية. وهتلاقي برضو في الصورة إجراءات عقابية، في عقوبة. من أمن العقوبة أساء الأدب. طب أنا هعمل دي مع نفسي إزاي؟ يعني عاقب نفسك. إيه المشكلة؟ مش عاقب نفسك يعني تجلد نفسك، بس أعمل مثلا كده مع نفسك. في ناس بتعمل حاجات يعني جميلة جدا، مثلا واحد يقول أنا لو وقعت في الذنب ده، وده مش عقاب سبحان الله، بس أنا يعني هكلف نفسي مثلا بصدقة معينة. يبدأ يعني كأنه بيربي نفسه. في الصورة هنلاقي مع التعامل مع الفاحشة دي إجراءات عقابية طبعا، حد الزنا وتفاصيله، وحد القذف، وعقوبة اللي بيشيع الفاحشة دي، عشان إشاعة الفاحشة دي بتسهلها. وزيك برضو مسألة الصحبة ومسألة الناس اللي بتتكلم عن المواضيع دي كتير، وإزاي إن هو بيشوف مواقع إيه وبيعمل إيه، دي في منتهى الخطورة، لأنها بتسهل الموضوع، بتهون الموصية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ليه؟ لأن تسهيل المعصية في منتهى الخطورة، إن المعصية تبقى شيء عادي. فاكرين لما كنا بنتكلم التطبيع على المعصية، من ضمن اللي بيطبعوا على المعصية اللي بيوريها لك في أعمال بيسموها فنية مثلا، اللي بيعملوا نوع من أنواع يقول لك أصل ده في سياق الدراما، أصلنا بنعمل الحاجات دي في سياق دراما إيه ونيلة إيه، بس إحنا بنتكلم في إيه؟ الناس بتستسهل الحاجات دي، يقول لك احنا بنعمل مش عارف ايه عشان نبقى سينما واقعيه، فيبدا يجيب نماذج لفواحش وامور ممكن الناس ما سمعتش عنها اصلا. ممكن يقول لك اصل ده بيحصل، ما بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ايوه بيحصل، لازم تجيبه لي يعني، لازم اتفرج عليه. ما بيحصل خلاص، ما تتدارى في اي حته. لكن ان تبدا الامور تبقى هينه، عشان كده مثلا جت الصوره عقاب للي بيشوع الفاحشه، عقاب في الدنيا وعقاب في الاخره، لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. في الدنيا وعقوبات زي حدود القذف وحدود، لان القاذف ده برضو بيسهل المعصيه، بيخلي الناس كلها بتتكلم عن المعصيه بشكل عادي. ده فلانة دي انت ما تعرفش، ده عملت، ده فلان ده انت ده بيعمل وبيسوي، فانت من غير ما بتحس نفسيا بتتالف مع المعصيه، فتبدا تبقى في اجراءات عقابيه. يبقى اجراءات وقائيه، شوف الشرع بيقسمها لنا، وفي بقى اجراءات انا بسميها الاجراءات الايمانيه، البناء الايماني. لما تلاقي سورة اسمها سورة النور، ما هي كل سورة بنتكلم عن سورة النور، وفيها آية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كأنها كوكب دوري. ده احنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، ده الكلام عن ربنا، والكلام عن نور السماوات والأرض، والكلام في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. كلام عن العبادات وعن الطاعة، كأن دي برضو إشارة كده للإجراءات الإيمانية. أنت عايز فعلا تتوب عن معصية معينة، أو عايز تبطل معصية سر أو ذنوب خلوات، طب إيه رأيك ما تبني جانب إيماني، ما تجتهد شوية في العبادة، ما تجتهد شوية في التعلم عن الله. ده من الجوانب نستفيدها من سورة النور. طب في السنة نفس المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيكلمنا برضو عن طريقة التوقع، نفس الفحشة برضو، العفاف، العفاف اللي هو ضد الإيه؟ الفحش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ثلاثة كان حقا على الله عونهم، ربنا بيعينهم. مين هم يا رسول الله؟ منهم واحد النبي بيقول ايه؟ الناكح يريد العفاف، ربنا هيعينه. بس قبل ما نفهم معنى ربنا هيعينه، شوف النبي بيدي لك اشاره، يريد العفاف. طب بيعمل ايه؟ بيتجوز، اللي هو في الحديث الثاني مثلا النبي بيقول لك على طريقه، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اتجوز يا اخي. واحد يقول طب ما انت بتتكلم كلام، هو حد عارف يتجوز؟ طب هو النبي بيقول لك بعدها كلام عملي ثاني، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء يعني درع وقاية، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. بيدلك كلام عملي، كلام واقعي. ليه الصوم مثلا؟ تعالى نفكر كمان، نغوص شوية في أعماق النص، ما تخليش كده النصوص تعدي عليك. شمعنا الصوم؟ ليه ما قالش فعليه بالقيام؟ القيام بيزود التقوى وبيزود القرب من الله سبحانه. ليه قال الصوم تحديدا؟ العلماء لهم في كده كلام جميل قوي، يقولك مثلا من ضمن الأسباب إن الصوم بيعلمك يعني إيه إحسان. الصوم ده العبادة الوحيدة، عشان كده ربنا بيقول إيه؟ إلا الصيام، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصيام ده معلش يعني مع احترامي، ما حدش يعرف أنت صايم ولا لأ. حتى لو أنت بتقول إنك صايم، مجاز أنت بتكذب. مين اللي يقدر يجزم؟ ده واحد هيراقبك من أول الفجر لغاية المغرب، ويعرف 100% إن أنت ما يعني ما تخبتش في حتة كده، او حتى انت مش محتاج على فكره تاكل. ده ممكن انت تفطر بالنيه، معلومه فقهيه يعني. انا دلوقتي كنت صايم وبعدين نويت ان انا افطر، حتى لو ما اكلتش انا خلاص كده فطرت، قررت انا ما اقعدش صايم. وده طبعا كلام فقهي يعني، له تفاصيل ومش موضوعنا. بس الفكره في ايه؟ ان الصيام اثبت لك انت تقدر تراقبه، انك تقدر انك انت تعبده كانك تراه، فان لم تكن تراه ان تعلم انه، لان انت الوحيد انت عارف ان محدش يقدر يعرف حقيقه صومك إلا ربنا. فالعلماء قالوا أنت النبي بيدلك على الصوم عشان تدرب نفسك، تدرب نفسك في جانب المعصية دي. معصية دايما، معصية الزنا في الغالب بتتعمل في السر، يعني ده الأصل فيها، معصية لها علاقة، وكل ما كان له علاقة بها بقى من اللي بيحصل الأيام دي بقى والإباحيات وما إلى ذلك، دايما لها علاقة، حتى بيسموها العادة السرية. عشان إيه؟ سر. هو فاكر إنه سر، احنا قلنا في أول حلقة مفيش أسرار أصلا. بس دي نقطة مهمة جدا، الصيام دربك ان انت تقدر، ان انت تقدري لما كنت في بتعملي الاكل في رمضان وبعدين بتدوقي بطرف لسانك كده مالح ولا، طب ايه اللي خلاكي تطلعي الاكل بسرعه؟ ما اكلتيش ليه؟ الصيام علمك وعلمك. فبعض الناس قالوا لا ده الصيام هنا عشان حاجه تانية، الصيام له جانب بدني ان هو يهدك، فعشان كده قالوا برضو من ضمن الطرق اللي ما قدرش يتجوز يقول لك العب رياضه، هد نفسك، طلع طاقتك، ابدا ابذل مجهود، انشغل، اعمل حاجات تخليك تحقق برضو نفس المقصد، ان انت ما هو يعني الفراغ، واحد بقى واحد عنده طاقه وانا هيبدا يعمل ايه. فدي من الوسائل، شوف الشرع يعني بيعلمنا التفكير العملي. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لكن الاول الحل الاولاني ايه؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الناس تيسر الجواز يا اخوانا، دي من اساليب والله العظيم انتوا بتنقذوا شباب من ذنوب خلوات. حاسس بواحد كده هيقول طب ما في متجوزين وبيقعوا في الموضوع ده، صح، حقيقه وارد، ولازم نعترف ان القضيه ان في ناس كده كده حتى لو كل دوافع الاكتفاء بطاعه معينه او عدم عمل المعصيه ممكن الانسان. هو سيدنا ادم عليه السلام لما كان في الجنه كان ناقصه الشجره دي؟ يعني الشجره دي يعني كل اللي في الجنه ده خلاص واقف على الشجره دي، ومع ذلك اكل. هو طبيعه الانسان ممكن ينسى يقع، فحتى لو متجوز بس برضو النبي صلى الله عليه وسلم دلك على طرق، اذا راى احدكم من امراه حديث ما يعجبه فلياتي اهله. ده بيقول لك ده ليه اهو، حط يعني طاقتك وما تخليش الموضوع في نوع من انواع الايه النظر طب ما انت عندك بديل، طب البديل ده مش كافي له؟ معلش هنتكلم بصراحه، طب ما الشرع اتكلم عن التعدد، ايه المشكله يعني؟ ليه بنخاف؟ ليه بنتكلم عن الموضوع؟ واحد طاقته زايده، واحد مش قادر ان هو يكتفي بامراه واحده، ايه المشكله؟ ده كلام، ده كلام ربنا يا اخوانا، كلام ربنا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ناس هتزعل طبعا يقول لك ايوه ده شرع ربنا، كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الاحكام الشرعيه بتاعه التعدد بتدور ما بين الوجوب على بعض الناس والسنيه والاستحباب على بعض الناس والاباحه، وممكن تبقى كراهه وتحريم، واحد عارف ان هو مش هيعدل او مش قادر يعدل ده ممكن يبقى محرم عليه. كل الاحكام دي موجوده، ولكن العبره بالحال نفسه. لكن هي حلول، حلول على فكره. بعض العلماء اللي ذكروا من استطاع منكم الباءه فليتزوج قالوا ان ده مش شرط انه يكون المقصد بيه انه حل بوحده، ده حل عام وربنا سبحانه وتعالى ابحولك. الكلام ده هيزعل ناس، يزعل، بس ده واقع. احنا بنحل مشكله، القاعده بتقول ان معصيه واحده، معصيه واحده انت تقدر انك تتقيها بشيء مباح يبقى تقدم الشيء المباح. لكن للاسف المفاهيم بقت مغلوطه دلوقتي، اللي يقول لك مثلا ايه دخلني عمل ايه يعني ده اتجوز عليا. طب انت عارفه ان هو لو بص الحرام او نظر لحرام هي دي الخيانه الحقيقيه، بس مش ليكي، هو مش خانك انت، هو خان ربنا سبحانه وتعالى. خيانه المعصيه نوع من انواع الخيانه لله سبحانه وتعالى، مع طبعا درجات معينه، مش كله يعني بالطريقه دي، بس ما ينفعش ان احنا نتعامل من منطلق ان احنا بنقيس على نفسنا بس. لو الانسان عايز يحل في حلول في الشرع، في محاولات، لكن النقطه اللي احنا لازم نتفق عليها احنا هنفاضل ايه على ايه؟ هنفاضل مصلحتنا العاجله؟ هنفاضل ان احنا الله يقول لا انا هعمل المعصيه دي، لا انا ابص احسن، لا انا اطلق بصري، لا انا اعمل علاقات في الحرام، لا انا اتكلم واعمل اختلاط واعمل يعني نوع من انواع. طب ما الحل موجود في الشرع، بنزعل منه ليه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ربنا اللي بيقول ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في ناس بتجد حرج للاسف من حاجات واحكام في الشرع، لا احنا مش هنجد هذه الحرج، لكن الفكره العامه في الحلقه دي الحلول العمليه، دور، شوف، اعمل رياضه، اشغل نفسك، فرغ طاقتك، صوم، افرض الصيام لو تقدر، انما يكون هدفك انا مش هعصي الله في الخلوات، وكل طريق في شيء مباح اقدر اعمله عشان امنع نفسي من الحرام هعمله، لان هدفي هو ده. الحلول العمليه لتقوى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.